الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم عرض نظرية صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، ويريد المصنف رضوان الله تعالى عليه من جهتان أن يستدل لبطلان هذه النظرية، ومن جهة أخرى أن ينطلق لتشييد المبنى والنظرية الصحيحة في باب المعنى الحرفي. فالمصنف يعني جعل منطلق نظريته هو بطلان نظرية صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية ادعى أنه لا يوجد تباين ذاتي سنخي بين المعنيين، وأن ما وضعت له الأسماء عين ما وضعت له الحروف. فإذا استطعنا أن نقيم برهانا يثبت التغاير السنخي والذاتي بينهما، ويثبت أن الموضوع له الاسم مغاير ذاتا لما وضع له الحرف، نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد. من جهة أبطلنا نظرية صاحب الكفاية، ومن جهة أثبتنا المبنى الجديد. يعني ما نريد قوله هو أن هذه النظرية التي سوف نتعرف عليها فيما يأتي إن شاء الله لا يمكن أن تلتقي في شيئا مع نظرية صاحب الكفاية، هما إن صح التعبير على طرفي نقيض. إذن يمكن تصوير إشكال المصنف أو برهان المصنف بهذا النحو التالي، بأن يقال لا نسلم أن معاني الأسماء عين معاني الحروف ذاتا، فإنه لو كان بينهما وحدة ذاتية سنخية كما ادعاه الآخون لم يستقم ربط في الكلام، واللازم باطلا فالملزوم مثله في البطلان. هذا الدليل أو هذا الإشكال حتى يتضح لابد لنا أن نذكر بعدة مقدمات. المقدمة الأولى أن مداليل الألفاظ كما عرفنا سابقا يدور أمرها بين قسمين لا ثالث لهما، فإن هذه المداليل إما أن تكون من قبيل المداليل الإسمية، وإما أن تكون من قبيل المداليل الحرفية. هذا التقسيم الثنائي لمعاني الألفاظ يقبله حتى الأخوند الخراساني، لا يناقش فيه أحد من الأصولي. هذا قضية الاصطلاح الأصولي والتقسيم الأصولي الذي تم الالتفات إليه مؤخرا في علم الأصول. إذن ما من كلمة في اللغة يخرج مدلولها عن أحد هذين القسمين، إما أن يكون مدلولها من قبيل المعنى الإسمي، وإما أن يكون مدلولها من قبيل المعنى الحرفي. اللغة كلها منحصرة في هذين القسمين. المقدمة الثانية أن مداليل الأسماء باتفاق الكل مداليل يمكن لنا تسليط اللحاظ الاستقلالي عليها، يمكن أن تكون في الذهن مشارا إليها وملحوظة بنحو اللحاظ الاستقلالي. هذا المقدار أيضا محل تسالم، محل توافق بيننا وبين صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذهب إلى أن معاني الأسماء بأي شيء تتميز عن معاني الحروف؟ بأنها تلحظ باللي حاضر استقلال. فإذا هو قال بإمكان أن تلحظ المعاني الإسمية، بإمكان أن تلحظ بنحو هذا اللحاظ. معنى أن المعاني الإسمية يمكن لحاظها بهذا اللحاظ، بهذا النحو من اللحاظ، أن المعنى الإسمي ليس من الضروري أن يكون له طرفان، ولو كان له طرفان فإن بإمكانك في الذهن أن تلاحظه مستقلا مجردا عن طرفيه. قابلية المعنى لأن يلحظ بهذا النحو من اللحاظ معناه أنك تستطيع أن تسلط عليه النظر الذهني من دون أن تنظر معه إلى طرفيه. يمكن للذهن أن يجرد المعنى الإسمي من الطرفين لو كان له طرفان، وأن يركز نظره على ذات المعنى الإسمي. هذا المقدار أيضا محل تسالم. إذن هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن المدلولة التركيبية للكلام لا شك ولا ريب في أنه ليس من قبيل المعاني المتناثرة والمتشتتة والمتباعدة. كلما فرضنا كلاما فإن مدلوله التركيبي مدلول تأليفي، بمعنى أن هناك ترابطا بين أجزاء هذا المدلول التركيبي. نحن لا نتحدث هنا عن مركب عشوائيا، لا نتحدث عن عدة معان التقت عشوائيا من دون أن يكون بينها ارتباط، من دون أن يكون بعضها منتسبا إلى بعض. لا نتحدث عن جملة من المعاني التقت دون جامع ودون رابط بشكل عشوائي أو فوضوي. الكلام مؤلف من أجزاء. عندما نقول مؤلفان يعني يوجد إلفة بين الأجزاء، يعني نفرض وجود تناسق ووجود ترابط وانسجام بين الأجزاء. لا يكون الكلام كلامان إلا بحصول هذه الإلفة، وإلا بوجود هذا الرابط بين مفردات معانيه، بين أجزاء مدلوله. ما الفرق بين الكلام وبين الكلمات المتعددة التي تجمع من كل حدب وصوت؟ مثل لو قلنا الآن حجر، بيت، يفعل، يضرب مثلا في بهذه الطريقة، ما الفرق بين مثل هذا التركيب وبين التركيب الذي نسميه كلاما؟ لا فرق بينهما إلا من ناحية الترابط على مستوى المداليل والإلفة على مستوى أجزاء هذا المدلول. فإذا المدلول التركيبي للكلام مدلول متناسق مترابط بلا شك ولا ريب، وإن كان مؤلفا من أجزاء، يعني وإن كانت له أجزاء متعددة، لكن هذه الأجزاء صهرت معا في قالب كلامي واحد. وهذه أيضا من المقدمات البديهية التي لا ينازع أحد فيها. إذن هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة مقدمة فلسفية، لكن لا ضير في توظيفها في المقام باعتبار أنها من المقدمات البديهية الشديدة الوضوح التي تراعيها حتى النكات العرفية وحتى الذهنيات العرفية. لأن نحن الآن نريد أن نتحدث في هذه المقدمة الرابعة، نريد أن نتحدث عن مقدمة فلسفية، لكن كونها فلسفيتان لا يضير بإدخالها في هذا البحث، لأن هذه القاعدة منقحة في الفلسفة، مبينة في الفلسفة، لكن هي من القواعد البديهية الشديدة الوضوح، وهي قاعدة أن كل ما بالعراض لابد له أن يرجع إلى ما بالذات. قبل أن ننتقل إلى المدلول الفلسفي لهذه القاعدة، مدلولها العرفي ما هو؟ أننا عندما نطرح أسئلة، عندما نكون بصدد البحث عن سبب، إنما نبحث عن السبب الذي لو عثرنا عليه لانقطع به السؤال. العرف في مقام تبرير الأشياء والبحث عن أسباب الأشياء وعلل الأشياء وعلل الظواهر، إنما يبحثون عن تلك العلة التي لو عرفوها لانقطعت أسئلتهم. ما لم تبين لهم العلة الحقيقية لم تنقطع أسئلتهم، تبقى الأسئلة مستمرتان إلى أن ينتهوا إلى العلة الحقيقية. بهذا المعنى هذه القاعدة قاعدة عرفية، قاعدة ارتكازية. البحث عن السبب الحقيقي يتطلب أن نعرض عن العلل الشكلية، أن نعرض عن العلل الطارئة، العلل غير الحقيقية، وأن نبقى مستمرين بالسؤال إلى حين نصل أو إلى حين نصل إلى العلة الحقيقية. فلسفيا ما هو معنى هذه القاعدة ومدلولها؟ معنى هذه القاعدة أن كل محمول على الذات إن كان عرضيا لهذه الذات فلا بد من رجوعه في نهاية المطاف إلى محمول يكون ذاتيا لهذه الذات. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نحمل على الذات شيئا فإن هذا الحمل بحاجة إلى مصحح له. كل حمل، كل شيء نريد أن نحمله على شيء آخر، كل محمول نريد أن نثبته لموضوع معين، لا بد من مصحح للحمل. مصحح الحمل تارة يكون هو الاقتضاء الذاتي للموضوع، وأخرى يكون شيئا خارجا عن ذات الموضوع. فإذا أردنا أن نحمل على الذات شيئا فهذا الشيء إن كان باقتضاء من نفس ذات الموضوع فحينئذ هذا الاقتضاء الذاتي بنفسه كاف لتصحيح هذا الحمل. هذا الذي نعبر عنه عادة بالمحمول على الشيء وهو من صميمه، أو نعبر عنه بالعرض الذاتي أحيانا على أحد الاصطلاحات في هذا المجال، أو يعبر عنه بالخارج المحمول أو باللازم الذاتي، مثلا كحمل البياض على الأبيض، أو كحمل الأبيض على البياض، كحمل الأبيض على البياض، أو كحمل الحرارة على النار، أو كحمل الزوجية على الأربعة. مصحح الحمل ما هو؟ أن نفس الأربعة تقتضي الزوجية، نفس ذات الأربعة تقتضي الزوجية. هذا محمول عارض على الذات، لكن ما الذي صحح حمله على الذات؟ هو أن نفس هذه الذات تقتضي هذا المحمول. إذا كانت الذات بنفسها تقتضي ثبوت المحمول لها انقطع السؤال، ولم نحتاج إلى مصحح خارجيا، لم نحتاج إلى واسطة من الخارج لتصحيح هذا الحمل، لا نحتاج حينئذ إلى الضميمة. لذلك يقال محمول على الشيء وهو من صميمه، بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقتضي بنفسها هذا المحمول. إذا لم يكن للذات اقتضاء ذاتي للمحمول فإن حمل هذا المحمول على الذات حينئذ بحاجة إلى المصحح الخارجي، بحاجة إلى الضميمة، بحاجة إلى الواسطة الخارجية، وهذا الذي نعبر عنه بالمحمول على الشيء بالضميمة. كحمل الأبيض على الجدار، ذات الجدار لا تقتضي أن يكون أبيض، حمل البياض على الجدار بحاجة إلى واسطة، بحاجة من دون الواسطة لا يصح الحمل. مصحح الحمل ما هو؟ مثلا هو أنك وضعت الصبغة الأبيض على الجدار، مثلا حمل الحرارة على القدر الذي يطبخ فيه اللحم، مثلا القدر بحسب طبعه بحسب ذاته لا يقتضي أن يكون حارا، حمل الحرارة عليه بحاجة إلى مصحح، إلى واسطة. الواسطة ما هي؟ هي أن هذا القدر فوق النار، بخلاف حمل الحرارة على النار لم يكن بحاجة إلى الواسطة الخارجية، ذات النار تقتضي بطبعها الحرارة. إذن هذا هو المراد من هذه القاعدة، أن كل محمول يحمل على الذات ولم يكن باقتضاء من نفس هذه الذات فإنه يحتاج معه إلى المصحح. ما معنى حاجته إلى المصحح؟ ما معنى حاجته إلى الواسطة؟ أننا نسأل عن سبب حرارة هذا القدر، بما أنه ليس حارا بالطبع فلا بد أن يكون هناك سببا لحرارته، فنسأل عن السبب فيقال إن القدر فوق النار، فنسأل عن سبب حرارة النار فيقال إن الحرارة ذاتية للنار، أي من لوازمها الذاتية. عندما ننتهي إلى ما يكون لازم إلى ما يكون المحمول ذاتيا له ينقطع السؤال ونكون قد عثرنا على العلة الحقيقية. هذا هو معنى قولهم إن كل ما بالعراض لابد له أن ينتهي إلى ما بالذات. وهذه المقولة الفلسفية التي هي من الواضحات والتي هي من البديهيات كما رأينا الآن، الآن هكذا في هذا التحليل الذي ذكرناه، المحمول إذا كانت الذات تقتضيه كفى ذلك في صحة الحمل، إذا كانت الذات لا تقتضيه لابد من إرجاعه إلى واسطة، لابد من افتراض وجود الواسطة، هذه الواسطة ننقل الكلام إليها. فإن كان المحمول ذاتيا لها أيضا انقطع السؤال، إن لم يكن ذاتيا لابد من واسطة ننقل الكلام إليه، لابد من الانتهاء إلى واسطة يكون ثبوت المحمول لها ثبوتا ذاتيا، يعني ثبوتا باقتضاء من نفس الذات. قالوا حتى لا يلزم التسلسل، منطقيا يلزمون التسلسل، لو أن كل واسطتين كان ثبوت المحمول لها عرضيان يعني بحاجة إلى واسطة وذهبنا في هذه السلسلة إلى غير النهاية، حينئذ لازم ذلك أنه لا يصح حمل هذا المحمول على هذه الوسائط ولا على تلك الذات. على هذا الأساس مدلول هذه القاعدة ارتكازي بديهي، وإن كانت القاعدة نفسها منقحة في الفلسفة. طبعا في الفلسفة هناك أسماء أخرى لهذه القاعدة أو أسماء أخرى لهذه القاعدة، كان يقال مثلا إن ذاتي الشيء لا يعلل. ما معنى ذاتي الشيء لا يعلل؟ يعني عندما تكتشف أن هذا المحمول تقتضيه الذات بنفسها بعد لا تحتاج إلى العلة والمصحح، وأيضا كل عرضي فهو معلل، نفس الكلام كل عرضي فهو معلل، يعني لابد من فرض وجود علة له وواسطة. إذن هذه هي المقدمة الرابعة التي يريد المصنف أن يوظفها في مقام المناقشة لكلام صاحب الكفاية. لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. المقدمة الخامسة والأخيرة أن ذاتي الشيء لا ينفك عن الذاتي بحال من الأحوال، لازم الذات لا ينفك عن الذاتي بحال من الأحوال، الذات والماهية تارة توجد بوجود ذهنية وأخرى توجد بوجود خارجية. مثلا الكتاب تارة يوجد في الذهن وهو مفهوم الكتاب، وأخرى يوجد في الخارج وهو هذه الأشخاص هذه المصادر، فهي ذات واحدة وجدت في الذهن تارة وفي الخارج أخرى، لها موطنان ثبوت. قرأنا هذا في أول منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى، الشيخ ذكر أربعة أنحاء من الوجودات هناك للشيء الواحد للمعنى الواحد كيفما كان. فإذا الذات الواحدة تارة توجد ذهنا وأخرى توجد خارجا، ما يكون من لوازم نفس الذات لا ينفك عن الذات أينما وجدت، أينما ذهبت هذه الذات بمقتضى أن هذا من لوازمها فهذا يعني أنه لا يمكن أن ينفك عنها، لأنه إذا انفك عنها ذهنا أو خارجا كان هذا خلفه أو كان هذا خلف كونه لازما لتلك الذات. شوف في المنطق يذكرون هكذا أن اللازم إما لازم لنفس الماهية والذات وإما لازم للوجود، ولازم الوجود إما لازم للوجود الذهني وإما لازم للوجود الخارجي. مرة نتحدث عن لوازم ذات الشيء، ومرة نتحدث عن لوازم وجود الشيء خارجه، ومرة نتحدث عن لوازم وجود الشيء ذهنا. مثلا شوف الآن الحرارة من لوازم النار، لكنها ليست لازما لذات النار، بدليل أن النار الذهنية لا تحرق، وإنما هي لازم للوجود الخارجي للنار. متى تصبح النار محرقة وحارة؟ إذا وجدت بوجود خارجي. التشخص من اللوازم الذاتية، من لوازم الأشياء بحسب وجودها الخارجي، وليس من لوازم ذات، من لوازم الذات. الكلية مثلا، الكلية والجزئية من لوازم الوجود الذهني للأشياء، لكن عندنا لازم للذات، عندنا لازم لا يفارق الشيء أينما ذهب هذا الشيء، سواء وجد بوجود ذهني أم وجد بوجود خارجي. ذاتيات الشيء من هذا القبيل، مثلا الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان، تتقوم بهما ماهية الإنسان أينما وجد الإنسان، ذهنان أو خارجان. الإنسان الذهني حيوان ناطقان، ويستحيل سلب الحيوانية الناطقية عنه، وكذا الحال في الإنسان الخارجي. بمجرد سلب الحيوانية أو الناطقية عنه لا يعود إنسانا، تزول الماهية. فرض زوال هذا اللازم فرض زوال الملزوم كليا، وانعدام الموضوع كليا. فإذا ما الذي نريده في هذه المقدمة؟ أن ما يكون من لوازم الذات، أن ما يكون ذاتيا للشيء يمتنع انفكاكه عنه بحال من الأحوال. ما معنى بحال من الأحوال؟ يعني سواء وجد هذا الشيء بوجود ذهني أم وجد هذا الشيء بوجود خارجي. إذا اتضحت هذه المقدمات الخمس، ننتقل بعد ذلك لمحاكمة كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى. الآن هذه المقدمات الخمس نريد أن نطبقها على باب المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. إذا كان لدينا كلام كقولك مثلا النار في الموقد، يبدو أن هذه العبارة كتبها الشهيد الصدر في فصل الشتاء والله العالم. على كل حال، فإذا النار في الموقد هذا كلام بمقتضى كونه كلاما، استنادا إلى عاش من ذكر أي مقدمة، استنادا إلى بعض المقدمات الآنفة الذكر، له مدلول تركيبي. معنى المدلول التركيبي ما هو؟ أنه عبارة عن مدلولا مترابطا، أو عبارة عن جملة من المداليل المترابطة المتناسقة المتآلفة. فإذا نحن أمام جملة الآن لها مدلول تركيبي، فنسأل حينئذ ما الذي حقق الربط بين أجزاء هذا المدلول التركيبي؟ هذا المدلول التركيبي اشتمل على اسم أول وهو النار، واسم ثاني وهو الموقد، وكلمة ثالثة وهي فيه. فنسأل ما الذي حقق الربط بين هذه المداليل الثلاث؟ كل واحدة من هذه الكلمات لها مدلولها الخاص كما هو واضح. كيف صارت هذه المداليل الثلاثة مترابطة فيما بينها؟ ما الذي أوجد وحقق الربط فيما بينها؟ لا نجد في الكلام شيئا آخر سوى الاسم والحرف. لما عرفت من أن اللغة منقسمة حصرا أو منحصرة في قسمين، وهما الأسماء والحروف. ليس عندنا في هذا الكلام سوى المدلول الاسمي والمدلول الحرفي، فهل الذي حقق الربط هو واحد من المدلولين الاسميين الموجودين في هذا الكلام، أم أن الذي حقق الربط هو المعنى الحرفي الذي هو مفاد كلمة في مثلا؟ لا يمكن أن يكون الربط مستندا إلى المعنى الاسمي. لماذا؟ لأن المعنى الاسمي لو كان هو الذي يحقق الربط لصح أن نحمل عليه أنه رابط بين أجزاء الكلام. فلنفترض هكذا مدلول النار، نقول هو الذي حقق الربط. إذن مدلول النار هو الذي حقق الربط بين هذه المدالل الثلاثة المتباعدة. فمدلول الناري هذا المدلول الإسمي رابط بين المعنيين، حملنا عليه صفة أنه ربط وحقق الربط بين المدلولين. صفة الربط التي حملناها على المعنى الإسمي هل هي ذاتية للمعنى الإسمي أم لا؟ هذا حمل. نحن قلنا كل حمل لابد له من مصحح. ما هو مصحح حمل صفة الربط على المدلول الإسمي؟ لابد لنا أن ننظر هذا المحمول، هل هو محمول على المدلول الإسمي من صميمه أم أنه من قبيل المحمولات بالضميمة؟ بعض الإيرانيين يقول محمول بالصميمة في مقابل محمول بالضميمة. هي محمول من صميمه، ما في بالصميمة. يعني إذا هديك بالضميمة هي لازم تكون بالصميم. طيب، فإذا بكون تأثر بالفارسي مشان. على كل حال، فإذا هذه الصفة لابد أن يرى أنها من أي نوع من أنواع المحمولات. هل هي من ذاتيات المدلول الإسمي أم أنها عارضة عليه؟ ولا شك ولا ريب في عدم كونها من ذاتيات المعنى الإسمي. لماذا؟ لأنها لو كانت من ذاتياته لما انفكت عنه بحال من الأحوال، يعني لا ذهنا تنفك عنه ولا خارجا تنفك عنه، وقد عرفت أن المعنى الإسمي يمكن تجريده من طرفيه ويمكن لحاظه بنحو اللحاظ الاستقلالي. المقدمة الثانية لعله التي ذكرناها أنه يمكن ملاحظته بنحو اللحاظ الاستقلالي، يعني مستقلا عن طرفيه. ملاحظته مستقلا عن الطرفين ما معناه؟ معناه أنك تستطيع أن تلاحظ المعنى الإسمي، تستطيع أن تتعقل المعنى الإسمي من دون أن تحمل عليه صفة الربط. وهذا يعني أن صفة الربط ليست ذاتية، ليست من لوازم الذات، لأنها لو كانت كذلك لما انفكت عنه حتى بحسب التعقل الذهني. على هذا الأساس فلو فرضنا أن الربط تحقق بواسطة شيء من المداليل الإسمية، فإن صفة الربط هذه صفة عرضية وليست صفة ذاتية. بمقتضى قاعدة كل عرضي معلل أو كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، إذا أدركنا وجود الواسطة ننقل الكلام إلى هذه الواسطة. هذه الواسطة التي جعلت المعنى الإسمي رابطاً إما هي اسم وإما هي حرف، ما عندنا في اللغة شيء آخر. فإن كانت اسمان فالكلام هو الكلام، وإن كانت حرفا انقطع الكلام. فإذا لا يوجد مدلول يكون الربط عين حقيقته، يكون الربط ذاتيا له، إلا المعنى الحرفي. فصح بذلك أن يقال نحن أمام وجود سنخين من المعنى والمدلول. سنخ من المعنى والمدلول يكون الربط ذاتيا له، وسنخ آخر من المعنى والمدلول لا يكون الربط ذاتيا. يعني عندنا نوعان من المعاني، النوع الأول عين حقيقة الرابط، والنوع الثاني غير ذلك. فصح بذلك أنه يوجد عندنا تباين في نفس المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، وأن ما وضعت له الحروف مغاير تماما لما وضعت له الأسماء. وبهذا يبطل اتجاه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، ونستطيع أن نجعل هذا منطلقا للدخول في الاتجاه الذي تبناه المصنف قدس سره.
استاذ، ما عملتم الحصر العقلي إن كان مثلا الحروف إن كان الأسماء، ورجعت الأمر إلى ما بالذات اللي هو الحروف، كيف انتقلنا لابطلنا ذلك؟
نحن نقول هكذا، عندنا معنى وهو المعنى الإسمي، لأن حصيلة هذا البرهان ما هي؟ عندنا معنى وهو المعنى الإسمي، الربط ليس ذاتيا له، وعندنا معنى آخر وهو المعنى الحرفي، الربط ذاتي له. إذا كان المعنى إذا كان الربط غير ذاتيا بالنسبة إلى المعنى الحرفي، فكيف تحقق الربط في الكلام؟ حتما هذه المداليل ترابطت، هذه المداليل بينها ارتباط، إذن لابد من رابط. الرابط ما هو؟ لا يخلو أمره، إما هو الاسم وإما هو الحرف. بالنسبة للاسم وجدنا أنه حتى لو حملنا عليه صفة أنه رابطان، فإن هذا من قبيل المحمولات بالضميمة، فلابد من العودة إلى الواسطة. الواسطة لا يمكن أن تكون في نهاية المطاف اسما، وإلا تسلسل الأمر إلى غير النهاية. فما لم نقل بأن معاني الحروف رابطة بذاتها، الربط عين حقيقتها، فلن ننتهي حينئذ إلى لن ننتهي إلى حصول ربط في هذا الكلام. فصح أن عندنا سنخين من المعاني. السنخ الأول المعنى الذي يكون الربط ذاتيا له، والسنخ الثاني المعنى الذي يكون الربط خارجا عن ذاته، خارجا عن حقيقة ذاته. هذا كاف لإثبات أن المعنى الاسمي مغاير للمعنى الحرفي ذاتا، وأن ما وضعت له الأسماء غير ما وضعت له الحرف. الآن قبل أن ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه لتشييد نظريته، يطرح على نفسه إشكالا. أنا فقط أريد أن أعنون الإشكال الآن وتوضيحه إن شاء الله غدا. الإشكال حاصله أنه لا نسلم أن الربط دائما لا يكون ذاتيا لمعنى الاسم، بل هذا يختلف بحسب اختلاف الأسماء. عندنا أسماء معينة الربط ليس ذاتيا لمدلولها، ولكن عندنا أسماء أخرى الربط ذاتي لها. من قبيل ماذا؟ مثلا كقولك نسبة، عبارة نسبة، كلمة نسبة، كلمة ربط، كلمة ارتباط. هذه الألفاظ أسماء بلا شك ولا ريب. هل ثمة من يدعي أن الربط ليس عين حقيقة ذاتها؟ كلمة ربط على ماذا تدل؟ إنما تدل على الربط. أصلا تمام الذات هو الربط، تمام الذات هو النسبة. فكيف تقولون بأن النسبة ليست، أو بأن الربط ليس ذاتيا لمعاني الأسماء عموما؟ التعميم هنا لا يصح، وبالتالي فتبطل النظرية كلها. هذا الإشكال طبعا لم يصرح به المصنف بهذا الشكل يعني، لكن هو قلنا هذا إشكال مقدر، المصنف رضوان الله تعالى عليه تصدى للجواب عنه. وهذا الإشكال وإن بدأ ثانويا يعني، وإن بدأ أنه بعدما بنينا النظرية، لكن في حقيقة الأمر الجواب الذي يذكره الشهيد الصدر عن هذا الإشكال هو المفتاح لفهم النظرية الجديدة. فما ذكره المصنف جوابا عن هذا الإشكال في الحقيقة هو عمدة المطلب، رغم أن الذي بدأ أن هذا هو المطلب وأنه هناك إشكال هامشي ورد عليه، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.